لأن الإنسان لا يفرح بأن يستكثر من الأعداء. تحتاج إلى نظر إذا كان عدو في الدين صحيح، أما إذا كان عدو لأنه كان بينه وبين الخصومة أو بينه وبين قضايا مالية أو بينه وبينه شجار عادي، ما هو صحيح. يعني لأنه عدو لصديقي أصير أنا عدو له؟ هذه تحتاج إلى نظر. وإذا لا شك أن الناس تقول عدو عدوك صديقك، ويمكن صديق عدوك عدوك، لكن هذا لا ينبغي أن 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 أن, أن يكون قاعدة. إنما على الإنسان قدر ما يستطيع أن يجمع بين الناس، وعلى قدر ما يستطيع أن يقلل العداوة، قدر ما يستطيع أن يقلل العداوة. أني لا أصدق عدو صديقي، نعم أنا قد أكون متأدب وكل لبق، ما أوثر أيضا أتبجح أمام صديقي أني مصادق لعدوك، لا، إنما أحاول أن أجمع بين هذا وهذا حتى أزيل العداوة، أحاول أن لا أكثر من الأعداء لا لي ولا لصديقي، قدر ما أستطيع أنني أزيل ما بينهما من عداوة قدر ما أستطيع، حتى تسود المحبة في قطاع كبير من الناس. أما أنني أتعصب لصديقي وأعادي عدوه من غير سبب صحيح، هذا ما لا أظنه في عند العقلاء وعند أصحاب المرؤات سائغ، إنما قدر ما أستطيع أقرب بين الناس. وأيضا لا شك أن يكون لبق، أيضا لا أتبجح بأنني أقول لا والله عدو وكذا ترى أنا صديق لأني أنا إنسان، هذا ليس من اللباقة. أكون متأدب وأكون لبق وأراعي شعور صديقي، ولكني أيضا أسعى في أن لا يكثر أعداؤه ولا يكثر أعدائي. نعم.
الحق السابع التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك أن لا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه له والتواضع له، بل يكون قصده بمحبته الله وحده والتبرك بدعائه والاستئناس بلقائه والاستعانة على دينه والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه. وتمام التخفيف طي بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم، فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم.
قال: الحق السابع التخفيف وترك التكلف، وهذا لطيف جدا، وهو أنك لا تتكلف مع إخوانك قدر ما تستطيع، ترتفع الكلفة بينكم في مأكل، في مشرب، في طلب حاجة، في قدر ما تستطيع، لكن لا يعني الوقاحة، ترك التكلف الوقاحة، إنما دائما غالبا يزول التكلف على مقدار الثقة. كل ما استطعت أن تزرع الثقة بينك وبين أخيك يرتفع التكلف، وكلما ارتفع التكلف يدل على صدق المحبة وعلى الوفاء بينكم وعلى الصفاء القلبي الذي بينكم. ولهذا من الحقوق التخفيف وترك التكلف، وهذا أيضا لا يكون إلا بالمران والميراث. عود نفسك فعلا أنك حتى لو صدرت من إخوانك نوع من، لأن في المرات الأولى تكون ثقيلة إلى حد ما، عود نفسك أنك تقبل من إخوانك بعض التجرؤ الذي ليس وقاحة، وإنما هم في حاجة جاءوا وأكلوا من الطعام، أو قد يكون حين استأذنوا ما وجدوك ففتح لهم ابنك مثلا، فطلبوا مثلا شايا، طلبوا طعاما، طلبوا كذا. عود نفسك وعود أهلك وأولادك أن يفرحوا بمثل هذا، لأن أحيانا بعض الناس قد يعطيك مجاملة لكن إذا خرج إيش صديقك الثقيل هذا وإيش كذا وكذا وكذا، يدخل الباب ويفتح وعطوني عطوني. ينبغي أن تعود أهلك وتعود أولادك على مثل هذا. إذا زالت الكلفة يدل على صدق المحبة. التخفيف وترك التكلف والتكليف. التكلف والتكليف طبعا التكلف أنت أن لا تتكلف وتتحفظ في جلستك في مشيتك في لباسك في هذا التكلف. التكليف أن لا تكلف غيرك، تكلفه ما لا يطيقون. قدم لك شاي، شاي هذا ما هو طيب، هذا في كذا. قدم لك طعام، طعامكم أو تتقزز أو لا تأكل أو تكف يدك، لا تطلب التكليف. أو فعلا جئتهم على غدائهم، أو فعلا كان الغداء الذي قدمه أو العشاء الذي قدموه ليس كما يقدم للضيوف، إنما متبسط لأنه فاجأتهم مثلا، ينبغي أن تأكل من بساط ولا تقول هذا ما يقدم لمثلي وأنا كذا وكذا. فأنت ابتعد عن التكلف في نفسك وعن تكليف إخوانك، وذلك أن لا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، بمعنى أنه قدر ما يستطيع هو بنفسه يقضي حاجة أخيه، وكذلك لا يطلب من أخيه إلا ما يرى أن أخاه يطيقه ويستطيعه، ولا يستمد من جاهه ولا ماله. أحيانا بعض الناس فعلا تكلفه، هو له جاه، لكن كل شوي كلمته في فلان، تكلمه فلان، تعطي ورقة عن فلان، وبالتليفون عن فلان، هذا أيضا يشق. والعامة تقول إذا كان صاحبك عسل لا تلحس كله، وهذا صحيح. إذا كان له جاء ولا لا تشق عليه. وكما سبق أن أشار الشيخ وأكدنا هذا أكثر من مرة، الميزان هو أن تضع أخاك في موضع نفسك، كيف سيكون فعلك وكيف سيكون رد الفعل عندك حينما يحصل هذا الأمر ضيافة أو جاها أو نحو ذلك، ماذا سيكون حالك؟ الذي تحب أن تأتيه اطلب من الناس أو لا تطلب من الناس أكثر منه، تأتي ما تحب أن الناس يأتونه لك، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه. ما هو كل شيء التليفون، يا فلان انتبه لأولادي، يا فلان افعل كذا، يا فلان على طريق جيب الحاجة الفلانية. هذا هنا شك انه لطيف لكن ثقل. هو ينبغي كما قلنا في تفقد الحاجات اعلاها الايثار، ووسطها المبادرة من غير سؤال، وادناها الحاجة من سؤال. فانت تقدم لكن لا تطلب، وهذا غاية النبل، انك تقدم من غير ان تنتظر ان يقدم لك، او ان المقابلة، لا تنتظر مقابلة ابدا. فهذا الحق السابع يقابل الحق الاول. الحق الاول ان تقضي الحاجة، حاجة اخيك، لكن هذا الحق ان لا تطلب حاجة من اخيك، اذا هذا يقابل الايثار. ومن اعظم محاسبة النفس انك فعلا يعني لا، اذا قدمت معروفا لا تنتظر جزاء ابدا، لا تنتظر، لانك اذا انتظرت جزاء تعبت. قدمه اولا لله ثم لحق الصحبة. ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه له والتواضع له، كذلك لا تكلفه ذلك، لا تكلفه أن يقوم بحقوقك، ولا تكلفه أيضا حينما يقوم بحقوقه تكلفه أيضا أن يأتيها بطريقة معينة، تكلفه أن يتواضع لك، تكلفه أن يظهر الاحترام لك، لا، اقبل منه أي تبسط، بل يكون قصده بمحبته الله وحده. العلاقة بينكم تجتهد أن تكون لله، فإذا كانت لله لا يؤثر عليها زيادة بر ولا يؤثر عليها نقص جفاء. كما قلنا من براهين المحبة في الله أن لا تزيد مع البر ولا تنقص مع الجفاء، أن لا تزيد مع البر ولا تنقص مع الجفاء. والتبرك بدعائه، التبرك هنا بمعنى طلب دعائه، مقصودك أن تطلب دعاءه. أما التبرك، لفظة التبرك ينبغي أن نقف عندها الحقيقة، كثير ما يذكره العلماء رحمهم الله، التبرك والتبرك. أما البركة فحق، يعني قد يكون صديقك مباركا ما في شك، صديقك قد يكون مبارك. وفي الأدميين مباركون، الأنبياء مباركون، ويحيى يقول جعلني مباركا، وعيسى يقول جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. فالبركة في الأدميين حق، وقد تكون لكن لا نعرفها. والبركة في بيت الله، والبركة في الأماكن الفاضلة، والبركة في الأزمنة الفاضلة كالحج ورمضان وليلة القدر ونحو ذلك، وماء زمزم ماء مبارك. البركة حق، لكن التبرك بمعنى أن أطلب البركة إذا كنت أطلبها من الله، نعم. فإذا كان معنى أتبرك بدعائه بمعنى أطلب من الله لأني أرى في صلاح وأرى في خير، وكذلك إن أرجو، طبعا أنا شك أرجو مهما كان المسلم فيه بركة، كل مسلم فيه بركة، لكن ميزانه يختلف. الصالحون وطيب القلوب والمخلصون والأوفياء والواصلون لأرحامهم، هؤلاء فيهم بركات عجيبة حقيقة. يعني البركة في صلة الرحم، البركة في الوفاء، البركة في الإنفاق، البركة في البذل، يضع الله عز وجل البركات في أصحابها ما في شك. لكن إذا كان التبرك هنا بمعنى الرجاء من الله أن تنالني بركة هذا الرجل الصالح أو أخي وصديقي هذا الذي أحس فيه صفاء قلب وأحس فيه طبيعة قلب، هذا صحيح، وهذا لا مانع منه أبدا لأنه مبارك. لكن هو لا يستطيع أن ينقل البركة، وهذه الغلطة التي أحيانا لا يفقهها كثير من الناس. شيخ من الشيوخ لا شك أرجو بركته، عالم العلماء أرجو بركته، لكن رجاء البركة لا يعني أن أطلبها منه، إنما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعطيني من بركته، وينبغي أن يكون هذا في ذهني. وإلا لا ننكر أن يكون في العلماء مباركون، وأن يكون في الصالحين مباركون وأولياء وخير، وأمة محمد كلها خير، لكن لا أطلب البركة من فلان، ولا أفترض أنني حينما أضع يدي على يد فلان أو على حجر الكعبة أو على مقام إبراهيم أن البركة شحنة كهربائية تنتقل، ما هو صحيح هذا، هذا هزال. أن يكون فقه المسلمين هذا سيضحك علينا الأعداء قبل الأصدقاء. البركة الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنحها. البيت مبارك نعم، لكن من الذي يستحق بركة البيت؟ من الذي يستحق بركة الصالحين؟ يستحقها أيضا يستحقها الصالحون. لو كانت البركة تعطى الفساق، يأتي فاسق ويضع يده على الكعبة أو على الحجر أو على مقام إبراهيم أو على الحجر، نالته بركة البيت؟ إذا صبحت القضية قضية ما هزال. حتى الشفاعة كما تعلمون، شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين الذين يشفعون في القيامة لا ينالونها إلا من أذن الله له من الشافعين ورضي الله قوله من المشفع له. لابد أن الله يرضى قولي وعملي حتى أكون أهلا لأن يشفع لي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فصديقي مبارك وأرجو بركته أيضا، لكن أرجوها من الله، وبدليل رجائي من الله أني أوصيته بالدعاء، قلت له أدر لي. فالله سبحانه وتعالى إذا علم أنه أهل وأنا أهل نقلها لنا، هو أهل لصلاحه وأنا أهل لأن الله راضي قولي، فأصابتني دعوته وأفادتني ونالتني بركته. فحينما وينبغي هذا الفقه في قضية التبرك، البركة حق في العلماء في الأولياء في الصالحين في 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 في, في, في الأماكن الفاضلة في الأزمنة الفاضلة، لكن لا تنال بهذه الطريقة الساذجة، هذا مهزلة. إنما تنال بالعمل الصالح وتطلب من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدين وهذا هو الفقه وهذا هو التوحيد وهذا هو صحة المعتقد. فإذا كان التبرك بدعائه بمعنى أن أسأل الله أن ينيل لي بركته صحيح، أما التبرك بمعنى أن يعتقد أنه هو الذي سوف ينقل البركة بمجرد إما أن يدعو بمجرد إلى أمسك بيدي أو أتمسح به، هذا معلوم أنه ليس بصحيح أبدا، لا عقلا ولا نقلا. والتبرك بدعائه والاستئناس بلقائه لا شك أيضا استأنس، لأن مقصودي ليس مقصودي أن انتفع منه من جاهه، إنما آنس بلقائه بحيث يحفظ علي وقتي بالخير بالكلام بالحديث الطيب بتقطيع الوقت بما ينفع بما لا يضر. حتى حديث الدنيا مفيدة لكن ليس فيها كلام في الأعراض وليس فيها نهش للحوم الناس، إنما استئناس بأحاديث مباحة أو أحاديث خير وأحاديث دعوة وأحاديث علم وأحاديث ديانة، والاستعانة على الدين، لأن الأخيار يطلبون لهذا، مثلا بعمرة بحج بصدقة نستعين ويشجعني على الخير، يشجعني على الإنفاق، يشجعني على البذل، يشجعني على صلة الرحم ونحو ذلك. والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه، بمعنى هو صديقي فأتقرب إلى الله بقضاء حقه، لأن صديقي له حق. فالإخوة الأخوة تبتغى لماذا؟ لله عز وجل، والدعاء والاستئناس باللقاء والاستعانة على الدين، وكذلك إذا أتقرب إلى الله بأن أؤدي حقوقه لأنها دين، فإذا قصدت وجه الله أثاب على قضاء حقوق أخي وحقوق أهله وأقاربه إلى آخره من أجله. وتمام التخفيف على بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه، كذلك أيضا هذا معلومنا غاية التخفيف، هو ألا تحتشم منه، بمعنى لأن غادة إذا كان المجلس فيه وناس أغراب الإنسان يحتفظ ويجلس على هيئة متأدبة لا يكاد يعني يتحرك، وإنما إذا كان مع إخوانه وأصدقائه يذهب هذا الاحتشام، فقد يمد رجله وقد يرفع يده وقد يحرك بصره بمنتهى راحته، وأحاديثه كذلك لا يتحفظ في الكلام. إذن هذا هو ارتفاع الاحتشام، وينبغي أن يكون هذا بين الأصدقاء حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. طبعا هذا كله بضوابط الشرع. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه. فبعض الإخوان فعلا تجد أنك إذا دخل عليك تتحفظ كثير ولا تنبسط، بينما إذا خرج وجاء غيره تنبسط معه. هذا يختلف، إذا كان مثلا لأنه عالم علماء وشيخ من الشيوخ هذا له حق وله التوقيت، أو إذا كان أبوك، يعني أحيانا فعلا ينبغي، هذه نقطة نقف عندها، الإنسان أحيانا فعلا قد يتحدث مع أصدقائه ما لا يتحدث مع والده أو والدته. هذا لا يعني أنه لازم الذي يتحدث به عن مع أصدقائه يتحدث به مع أبي، لا، الأب له وقار ما في شك، الأب له وقار، بل الأب له جيل وأنا لي جيل، وهذا سبق أن تكلمنا عليه في حق الوالدين. لا تتصور أن البساطة والاحتشام هو أن 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 ما أتحدث به مع أصدقائي أتحدث به مع أبي، لا، أحيانا لو أنك تطل على ولدك ويتحدث مع زملائه تجده يضحك ويمرح ويتحدث، بل قد يأتي بألفاظ لا يأتي بها أمامك، هذا طبعا من حقه ما دام أنها ألفاظ مباحة، لأنه له طبقة وله جيل لا معي من الحديث، بينما إذا جلس معك يكون وقورا إلى حد ما ويتحدث بأحاديث لا يتحدث بها معه كما يتحدث مع أصدقائه، بل أحيانا قد يتحدث مع أمه ما لا يتحدث مع أبيه. أيضا ينبغي هذه أن نعرفها في الناس ونعرفها في الطبقات ونعرفها في الأجيال ونعرفها في أنواع الناس وأصناف الناس. ولهذا حين بعض الآباء الذين لا يحسنوا التربية حينما يرى ابنه يتحدث مع أصدقائه ببساطة يجد في نفسه، أحيانا فعلا الولد قد يجد حرية في خارج البيت أكثر ما يجدها في البيت، هذا أمر طبيعي، وقد يجد أو يتحدث في البيت ما لا يتحدث مع الأصدقاء. أحيانا في البيت قد يكون بلباس متبذل بينما إذا جاء صديق لبس له، هذا شيء طبيعي، فلا ينبغي أن تقارن بين هذا وهذا، لأن هذه طبيعة وهذه عادات وهذه نوع من التبسط الذي يوجد هنا ولا يوجد هنا. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل. قال جعفر محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وتحفظ منه، وأخفهم علي وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي، بمعنى أنني لا أحتشم أو لا أتكلف الاحتشام. وقال بعض الحكماء من سقطت كلفته دامت ألفته. صحيح، من سقطت كلفته دامت ألفته، بمعنى إذا صار بينك وبين أخيك رفع الكلفة هذا يطيل الألفة، كما أن أيضا طول الموافقة يؤدي إلى طول المرافقة، طول الموافقة يقود إلى طول المرافقة. فإذا كنت لا تعارض أخاك ودائما تحاول أن تقرب وجهات النظر هذا يدعو إلى الصعوبة أن تطول. أما إذا كنت رجل مشاكس ودائما صاحب اعتراضات في شيء لا يستحمل ولا يستحق، الصغيرة عندك كالكبيرة، هذا غالبا يؤدي إلى أن تصرم العلاقة مع إخوانك وينفر منك وتنفر منهم. من سقطت كلفته دامت ألفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم، فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. هذا هو المقياس الذي قلناه في أكثر من مرة، وهو أن تنزل نفسك منزلة إخوانك. فالذي تطلبه منهم ابذله من نفسك، والذي ترى أنه ثقيل عليهم لا تطلبه منهم، بل النبل كما قلنا بالإيثار في قضايا الحوائج، كذلك هنا بأن ترى الفضل لإخوانك، لا أن ترى أن لنفسك حقا وفضلا عليهم، بل انظر الفضل لهم، فإن هذا يدعوك حقيقة إلى أن تكون طيب القلب حسن المعشر طويل الصحبة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أختي عملنا لها ملكة وعقد عليها ولم يدخل بها، وبعد 6 أشهر من العقد وقع حادث لزوجها، فهل عليها عدة؟ وهل لها أن تذهب للجامعة لمتابعة الدراسة؟ أظن صاحبها سألني عنها أمس. أظن على كل حال نعم لها عدة وفاة، ما دام أنها عقد عليها فتعتد عدة الوفاة، وعدة الوفاة لا تمنع أن تذهب إلى الجامعة، لا مانع أن تذهب إلى الجامعة، لكنها لا تخرج إلا لحاجة، والجامعة حاجة، فلا مانع أن تخرج إلى الجامعة لكنها لا تخرج لغير الجامعة، إلا إذا كانت مريضة واحتاجت إلى أن تذهب إلى المستشفى فلا مانع، أو إلى الطبيب. اشتريت مسجلا لجدي أو جدتي ثم أخذته منها غصبا ولم أكن أعلم حكم ذلك، وقد تلف شيء منه الآن، فما الحكم؟ ما علم بأنها حية. أولا عليك أن تستميحها وتطلب العذر منها، ثم إذا أمكن أن تعوضها فتعوضها بغيره إن شاء الله. صليت يوما وبعد فراغي من الصلاة انتبهت لوجود عجين في شعر يدي، وأنا لا أذكر أي صلاة هذه، لكني أشك في كوني صلاة الظهر. إذا كان هذا العجين تعتقد أنه فعلا منع وصول الماء للبشرة، فإنك تعيد الصلاة، تعيد تلك الصلاة. هل يجوز أن أعتمر عن أبي المتوفى؟ وأبي وأمي، يمكن وأمي، الله أعلم، وأمي التي هي على قيد الحياة، وهل تكون العمرتان متواليتين؟ وما أفعل كي أتحلل لأنني حلقت شعري في عمرتي؟ أما أبوك فتعتمر عنه، مادام توفى تعتمر عنه، أما أمك الحية إذا كان سبق أن اعتمرت فلا مانع أن تعتمر عنها بعد إذنها، بمعنى أن توكلك، تنيبك وتوكلك ولو بالهاتف، فلا مانع إن شاء الله. أما الحلق تمر الموسى على رأسك إن شاء الله. وهل لابد أن نحرم من خارج مكة مع عدم إيش اعتكافي؟ تحرم من التنعيم، تحرم من أدنى الحل، يعني مسجد عائشة ما دام أنك في مكة. اعتمرت برداء، وهو عبارة عن متر في متر، وبإزار يغطي من الركبة إلى السرة. بعد ذلك قال لي أحد الناس إن عورتك لا تنفع، لأن لبس الإحرام لا ينفع أن يكون كذلك أو أن يكون كفنك. فهل هذا صحيح؟ لا، إحرامك صحيح إن شاء الله، والذي قاله لا أصل له، كلامه لا أصل له. قرأت في مقدمة كتاب ما يلي: أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس. ما معنى ما تحته خط؟ يعني خلع علينا خلعة الإسلام خير لباس. الخلعة هي اللباس، الخلعة هي اللباس، بمعنى اللباس المتكامل، غالبا يكون من إزار ورداء، من قميص ورداء إلى آخره. فهو يقول ألبسنا، يعني ألبسنا لباس الإسلام خير لباس. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.